إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو السابع من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا والأحكام التكليفية. وبينت أن الأحكام التكليفية طرفان ووسط، والطرف الأيمن يسمى بطلب الإيجاد ويتضمن الواجب والمندوب، والطرف الأيسر يتضمن المحرم والمكروه، وبين الطرفين المباح. آخر الكلام كان عن الواجب المنسوخ، وبينت أنه على ثلاث حالات: المماثلة، وأحدهما أكبر من الآخر. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من الواجب المخير. يقول هنا: قد يفرض الشارع واجبات متعددة لأمر واحد، ويأمر المكلف بفعل أحدهم. يعني الله عز وجل، نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قد يفرض الله عز وجل علينا فعل شيء، ولكن ليس معينا، بل كذا أو كذا أو كذا، ويأمر المكلف بأن يفعل هذه أو هذه أو هذه. إذن في حقيقة الأمر، الشارع خيره في ماذا؟ بين افعل وافعل وافعل. واضحة؟ طيب، مثالها من كتاب الله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن المولى عز وجل في كفارة اليمين يقول لك: اطعم 10 مساكين أو اكسهم، هذه الأولى، أو حرر رقبة، هذه الثانية، فإن لم تجد صم 3 أيام. إذن يأمرك المولى عز وجل بفعل واحدة من 3: إما أن تفعل هذه، وإما أن تفعل هذه، وإما أن تفعل هذه. إذن في حقيقة الأمر قد خيرك بين افعل وافعل وافعل. والذي يدلنا على هذا المعنى أنك لو تركت الجميع كنت آثما قطعا، وإن فعلت أحد هذه الثلاثة مما لا شك فيه برؤت الذمة وسقط الحكم ولم يترتب على ذلك ثوابا بل يترتب عليه عقابا بل يترتب عليه ثوابا واضحة. لذلك يقول هنا ومثال ذلك قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين ثم قال فإن الحانث مخير الحانث الذي أقسم بالله لا أفعل كذا ثم فعل هذا يسمى إيه حانث هذا يسمى حانث فإن الحانث مخير بين واحدة من الكفارات بفعل أيها تبرؤ الذمة ولا ينافي انتبه التخيير الوجوب. ما معنى هذه الجزئية؟ يعني قال بعض الناس وهم المعتزلة والأحناف بأن التخيير ينافي الوجوب. نقول هذا غير صحيح، فإن الشارع لم يخيرنا بين افعل واترك بل خيرنا بين افعل وافعل وشتان بين الحالتين. فهنا يقول لأن الكلام في التخيير بالفعل في المعدود وليس التخيير بالفعل أو الترك. ثم قال ودليل أن التخيير لا ينافي الوجوب أن الحانث إذا لم يكفر بأحدها كان آثما متوعدا بالعقاب. وضح الوجه المخير. بقيت جزئية، الواجب المخير قصة والواجب الموسع قصة أخرى. الواجب الموسع حدود، حدود عبادة والوقت بين ايه الوقتين، ويتحدث عن ماذا؟ عن الحدود. ولكن الواجب المخير يتحدث عن ماذا؟ عن افعل وافعل، يعني اخطب تكليف. اذا الواجب الموسع خطاب وضع ام تكليف؟ وضع. هذه جديدة، هذه جديدة، لان الحدود علامة بين الوقت هذا والوقت هذا، فناسب ذلك خطاب الوضع. ولكن الثاني افعل او افعل فهذا يوافق خطاب التكليف. اذا في حقيقة الامر هناك فرق كبير بين الواجب الموسع والواجب المخير، واياك والتخليط. ماشي. ثم قال مسألة أخرى في باب الواجبات، الواجبات تسقط بالحاجات. قطعا يا أخوانا هذه مسألة كبيرة جدا جدا ولها مبحث مطول جدا جدا في علم أصول الفهم تحت عنوان العمل يساوي قدرة مضافة إليها إرادة، قدرة ومضافة إليها إرادة. خلي بالك من الجزئية دي، القدرة محلها إيه والإرادة محلها إيه؟ إذا عمل الذي يكون عينا يتوقف على الباطن والظاهر معا، فلو وجد العمل بالظاهر دون الباطن أي بدون إرادة كان هذا كان نفاقا أو إكراها. مش ممكن تكره على الفعل أنت مريده؟ لا، ولكن فعلته بماذا؟ بقدرتك. فعلته بماذا؟ بقدرتك. فقلت هذا مبحث طويل يأتي إن شاء الله في علم أصول الفهم، ولكن هنا نقتطف جزئية بسيطة ألا وهي الواجبات تسقط بالحاجات. اذا نحل الكلام عن القدرة ام عن الارادة؟ عن القدرة. لذلك يقول هنا ان الشارع الحكيم امر العبادة بما يصلح لهم دنياهم واخراهم، ومن رحمته بهم انه قيد هذه الاوامر بالاستطاعة، فقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم اذا امرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. خلي بالك ده في باب المأمورات، في باب ايه؟ المأمورات. اوعى واحذر واياك ان تخلط بين باب المأمور وباب ايه. لذلك واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا فاجتنبوه، ما قال فاتركوا منه ما استطعتم، لا لم يقل هذا، فهذا باب وذاك باب اخر. هذا الحديث رواه الشيخان وابن ماجه واللفظ له. خلي بالك قلت واللفظ لمين؟ لابن ماجه. ثم قال فمن عجز عن فعل ما اوجبه الله عليه. خلي بالك العجز ده يناسب ايه؟ الارادة ولا القدرة؟ الارادة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من اختين واخوين دائما وابدا، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. العجز والكسل لأن العمل بمجموع القدرة والإرادة، فالذي يطعن في القدرة العجز، والذي يطعن في الإرادة الكسل. فيا عجبا من قوم يفرقون بين ترك الصلاة عمدا وترك الصلاة كسلا. الذي تركها عمدا لغياب ماذا؟ الإرادة. والذي تركها كسلا من أجل ماذا؟ الإرادة. فيا عجبا من مثل هذه الأمور. ولكن مش عايزين نتكلم في السياسة، خلينا فين في اللي احنا فيه. فمن عجز عن فعل ما اوجبه الله عليه غير متعد لحدود الله فان الله رفع عنه اسم ذلك. خلي بالك مع المغفرة. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه والله خلي بالك حاجتين، فلا اسم عليه، ولكن المولى عز وجل غفور رحيم. مسألة ما هو لو قلنا فلا اسم عليه ما هو هيغفر ايه؟ واضحة؟ مسألة لوحديها دي على جنب محتاجة وقت طويل خالص. ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد اشتركت كم شرط؟ الباغي والعادي، يعني لا تستعمل السابقات من الدم والميت وما كان في معناهما الا بشرطين، ان انعدما البديل الحلال، هذه واحدة، وان انعدم البديل الحلال فخذ منها بقدر الحاجة. اذا هما شرطان فعلا مش شرط واحد. شرط تعلق بانعدام الذات الحلال، وشرط تعلق بثبوت الحياة. لا تبغي ولا تتعدى، لا تبغي ولا تتعدى شرطا. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اذا الواجبات طاعة تسقط بإيه؟ نعم، لم أجد الحلال ولا سبيل لي إليه، وأشرفت على الموت، ماذا أفعل؟ خذ من الحرام ما تثبت به حياتك، أي تحافظ به على الحياة. توفر الشرطان، إذن سقط الواجب وهو إيه؟ أكل الحلال، من أين يأتي به؟ ومثالها قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة. نحن نفرق بين الحاجة والضرورة في الحقيقة، ولكن تفصيلها يأتي في موضع غير هذا الموضع، ولكن نفرق بينهما بقرائن ونجمع بينهما بقرائن. أما هنا يعني أقصد بالحاجة إنك إذا اضطررت لترك الواجب تركته. فقال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، مثل الآية السابقة. من الممكن أن نقرب أشد من هذا، ومثال ذلك أن الله أمرنا بالقيام في الصلاة، فقال تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. إذن القيام في الصلاة ركن من أركانها، قطعا دي مسألة برضك في أصول الفهم كبيرة، لأنه عبر عن الكل بالإيه؟ بالجزء، فالقيام جزء من، كأنه قال: وصلوا لله قانتين، وصلوا لله قانتين. فلما عبر بالجزء عن الكل تبين أن الجزء ركن من الكل، لا يستقيم الكل إلا به. واضحة؟ طيب، رجل مريض لا يستطيع القيام، ماذا يفعل؟ أنا أريد هنا أقف وقفة خطيرة جدا. هو جلوس هذا الرجل أسقط عنه الحكم، بمعنى أنه غير مكلف بهذا النص، واضحة؟ أم أن الشارع رخص له الجلوس؟ لا طبعا، هو غير مكلف أصلا، لأننا قلنا شرط التكليف إيه؟ القدرة، وسقطت القدرة، فأنا مش مكلف بالنص أصلا، أي غير مخاطب بالنص أصلا. وهذه مسألة في غاية الدقة، هيأتي مثال بعد هذا المثال يوضح هذه الجزئية بجلاء في منتهى الخطورة. نحن مكلفون بالنصوص ما سلمنا من المعارض، فإن وجد العارض الذي يمنعك من القيام بالواجب لا نقول رخص لك الشارع، نقول أنت غير مكلف أصلا، أنت غير مكلف أصلا بالنص، لأن التكليف من شروطه القدرة وهي غير موجودة، فإذا لما تزعم أني مكلف وأن الشارع رخص لي؟ لم يرخص للشرع، بل الشرع يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا خارج الوسع، فأنا غير مكلف. لذلك يقول هنا: فمن لم يستطع القيام لعجز أو مرض أو خوف، قطع كل واحدة من هذه مسألة، له القعود أو للضجاع، مع العلم بأن القيام ركن من أركان إيه؟ الصلاة، وقد أثبتت ذلك، وهذه محلها أيضا أصول الفهم. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده، أو لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا لفظ ابن ماجه أيضا. فهنا يقول: لابد من تقييد ذلك بالاستطاعة، فمن اجتهد في إيجاد فرصة في الصف وعجز، عليه أن يقف بجوار الإمام، فإن عجز صلى خلف الصلاة خلف الصف، وصلاته صحيحة مجزئة إن شاء الله. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نقول لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده، نحن نعتقد أن الصلاة المنفية هنا هي ذات الصلاة الشرعية، يعني ما فيش أصلا صلاة صلاه ابتداء، واخد بالك؟ ما فيش صلاة ابتداء، لذلك يقربون المعنى فيقولون انعدام الذات أقرب شيء لها إيه؟ الصحة، فقالوا لا صلاة إيه؟ صحيحة. بعض الناس زعم أن لا صلاة إيه؟ كاملة، فهذا لم يوافق لا نص ولم يوافق لغة أصلا. فالنص سلم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا يصلي خلف الصف وحده، فقال استقبل صلاتك، يعني صلى غيرها، فعلم أنها باطلة، وأن لفظ لا صلاة أي لا صلاة إيه؟ صحيحة. هذا تجوز مني، هي ذات الصلاة الشرعية غير موجودة أصلا. أجاوبك على السؤال الجميل، حاضر أجاوبك على السؤال هذا الجميل، حاضر. لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده. طيب، رجل دخل المسجد فوجد الصف وفيه فرجة، يبقى تعين الوقوف فيه، فإن صلى خلف الصف وحده هو مكلف بالنص أم لا؟ مكلف، إذن صلاته لا تصح. طيب، إن لم يجد فرجة في الصف ووجد متسعا بجوار الإمام بشرط ألا يحدث فتنة ولا خللا في الصف، كأن هناك بابا بجوار الإمام يدخلون منه، ممكن يخش يقف جنب الإمام إيه؟ على طول، وإن لم يكن في الصف إيه؟ فرجة. فإن استطاع بهذا الضابط وصلى خلف الصف وحده أيضا صلاته إيه؟ باطلة. طيب، رجل دخل المسجد فوجد الصف مكتملا وليس له فسحة للوصول إلى الإمام، ماذا يفعل؟ نقول واحد هو غير مكلف بهذا إيه؟ لأن التكليف مع إيه؟ القدرة، يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة مجزئة إن شاء الله تعالى. وبهذه الطريقة ترى سهولة في تطبيق الحكم الشرعي، لا نقول كما يقولون لا صلاة كاملة، يعني إذا فيه إذن بالإيه؟ بالصلاة، يبقى هذا مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم استقبل الصلاة، واخد بالك؟ ما كويس، ما في الآخر يعني وقفوا النص عن إيه؟ عن العمل، صحيحة لا يثاب عليها، أي لا صلاة إيه؟ كاملة واضحة. فهذا قطعا لا يوافق لغة، لأن لنا فعل الجنس أيضا لها قصة، ولا يوافق أمر النبي استقبل، بل ولا يوافق لغة الشارع، بمعنى قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقم صلباه في الركوع، وثبت نفس النص لا تجزئ صلاة من لم يقم صلباه في الركوع والسجود، فجعل لا صلاة تساوي لا تجزئ. لماذا نقول أنها مجزئة؟ فلا لغة الشارع وافقوا، ولا النص الصريح وافقوا، بل أقول بملء الفيه، ولا لغة العرب، اسمها لا النافية، ويسمونها لا التبرئية. لا إيه؟ لا التبرئية يعني بريئة، بتبرأ الفعل ده تماما أنه له وجود. طيب، قطعا هناك بعض المخالفات الشنيعة، واحد يجي يقول لك ايه، طب ما انا اشد واحد من وراء الامام. اولا هذه خطأ من عدة اوجه. واحد، ما الدليل الشرعي على جواز الشد؟ لا يوجد. الثاني، الثاني من الأدلة على عدم الجواز أنه لما شد رجلا من الصف الأول قطع الصف أم لا؟ وقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، في رواية بته الله. الثالثة، أنا أرى أن فيها لونا من حب النفس بل والنزالة. لما؟ لأنه معلوم بالضرورة أن الصف الأول رتبته في الثواب أعلى، فبأي حق تنتزع حقي؟ بأي حق تنتزع حقي؟ أنا واقف في أول الصف وجاي من بدري، بكرته، كيف تسحبني إلى الخلف؟ في منتهى الخطورة. الأدهى وأمر وهي الرابعة، من المحتمل أن الإمام هو الذي اختاره ليقف وراءه، وقال صلى الله عليه وسلم: لياليني أولي الأحلام والنهى، لياليني أولي الأحلام وإيه؟ والنهى. الله أكبر، وانت بتشده؟ ده انت بتخلف من؟ دي في مسألة تانية بقى، خروج على أمامه مشكلة كبيرة، واضحة؟ إذا المسألة خطيرة يا إخوانا، لا تستهينوا. الأعجب من ذلك من جاء ليقف بجوارك، إياك أن تجعله خلفك ولو بمقدار بضع الشبر. يقف بجوارك، المنكب في المنكب، والركبة في الركبة، والكعب في الكعب، ما يرجعش، ولو رجع تجيه وتطلعه قدام يقف جنبك، لأنه لو رجع يبقى هو واقف أيضا لإيه؟ لأن الصف كما وصف: المنكب في المنكب، والركبة في الركبة، والكعب فين؟ في الكعب. إذن لما فقدنا القدرة على الوقوف في الصف أو بجوار الإمام مع الشرط السابق، تبين يقينا أن العجز هذا جعلك تترك ما أوجبه الله عز وجل عليك، وهو الوقوف في الصف للحاجة، لأنك غير مكلف. لماذا؟ بالخطاب. ثم قال: مع ملاحظة أنه متى استطاع أن يأتي ببعض الواجب وجب عليه الإتيان به. إيه معنى الكلام ده؟ رجل لا يقدر على القيام، ولكن يقدر على القيام في بعض الأوقات، إذن في هذا البعض وجب عليه أن يقوم، لأنه مأذون له في الاضطجاع أو الجلوس عند العجز. وأحيانا الإنسان يقدر يقف شوية ولا يستطيع في بعض الوقت الوقوف. وهنا يقول: ومثال ذلك من كان معه قليل من الماء توضأ به على بعض الأعضاء ويتيمم للباقي. صحيح، معكش إلا قليل من الماء، لا يكفي. هو كلمة لما أقول لا يكفي يبقى لا تسير حفيظتي. عندك شوية مية صغيرين، خلاص على كل عضو مرة واحدة وخلاص. ما تجيش تقول لا ده أنا عايز أعمل ثلاثة، لا ده أنت تبقى كده بتقدم ماذا على ماذا؟ تقدم السنن على الواجبات. ما المرة الثانية والثالثة من ايه؟ من السنن. يعني ممكن تعمل مرة كل عضو مرة ايه؟ واحدة بس، لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا وضوء وضوء الانبياء من ايه؟ من قبلي. واضحة؟ اذا في حقيقة الامر المسألة لازم يكون فيها فقه شوي. عندي شوية مياه يكفو لإيه؟ للوضوء بس مرة مرة، خلاص نلتزم. ولكن أنا أتكلم عن الذي يكفي بعض الأعضاء مرة إيه؟ مرة. نقول إذن تعين عليه الفعل بالبعض هذا، ثم بعد ذلك يعمل إيه؟ يتيمم للباقي. ما احنا اصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول التيمم وضوء المسلم ولو لعشر سنين، اذا يقوم مقام ايه؟ باقي الاعضاء كلها. بيقول هنا لو كان المسجد صغيرا، ايش صغيرا يعني؟ يعني اما انه يصلي واما انه لا يصلي، واضحة؟ فان كان يصلي فلا فرق بين الكبير والصغير، وان كان لا يصلي بمعنى انه واقف في الصف كده وخلاص مش عارف هو بيعمل ايه، واضحة؟ لا اقف مكانه، واضحة؟ طيب، تزاحم الواجبات مسألة ثانية كبيرة جدا، وأيضا ليس محلها، محلها علم أصول الفهم، ولكن أيضا نقول بعض الكلمات. يقول هنا قد تتزاحم الواجبات في حق واحد في وقت واحد. خلي بالك دول شرطين. قد تتزاحم الواجبات في حق واحد في وقت واحد. يعني أديك مثال، أنت راجل قدامك نص ساعة، وعندي امتحانين أو عندي امتحان، وقدامي مسألتين دول أنا عارفهم إن هيجوا في الامتحان، بس واحدة عليها درجة أكتر من التانية، هعمل إيه؟ هو المفروض إن أنا أذاكر الاتنين، بس الوقت الذي يسعى يسعى لإيه؟ لواحدة، يبقى اخد ايه؟ الاعلى. يبقى اخد ايه؟ الاعلى. ذلك ابن تيمية ده خطير، انا اقول كلاما بمعنى ما يريد، واللفظ لي ليس الفقيه من علم الحلال والحرام، انما الفقيه من علم خير الخيرين ففعله وشر الشرين فدفعه. خير الخيرين يعني يشوف ايه الاخير في الواجبين اعمله، ما الاخير في المندوبين اعمله، هو ده الفقيه. ولو اجتمع محرمان في حق المكلف ماذا يفعل؟ لو كان فقيها يعمل ايه؟ كما قال الرجل، خير الخيرين وشر الشرين فدفعه، يعني يعمل القليل ليتجنب الوقوع فين؟ في الكثير. واضحة؟ فهمنا ما المراد بالتزاحم. اذا هنا يقول قد تتزاحم الواجبات في حق واحد في وقت معين ولا يمكن الجمع بينهما. ما هو لو تمكنا من الجمع ما سمي تزاحما، يعني الجمع ان تفعل الواجبين او تترك المحرمين، فينبغي تحصيل أوكدهما. صح، خير الخيرين، نعم كل الواجبات خير، ولكن الأوكد خير إيه؟ الخيرين. طبعا الأمثلة في الباب ده يا إخوانا كثيرة جدا، ولكن أنا أذكر مثالا أو مثالين بحسب الوقت المتاح. هنا يقول مثال إعادة الكعبة إلى وضعها الطبيعي بإدخال الحجر وتسوية الباب بالأرض، فهذا واجب. طيب، وفي نفس الوقت تزاحم معه الحفاظ على جماعة المسلمين وتفاديا للفرقة، يقدم الحفاظ على جماعة المسلمين. يعني إيه الكلام ده؟ الكعبة بوضعها هذا غير شرعي بنص حديث عائشة رضي الله عنها، رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تريد أن تدخل لتصلي داخل الكعبة، فقال إلى أين يا عائشة؟ قالت أصلي في الكعبة، قال صلي في الحجر فإن الحجر من الكعبة. يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأدخلت فيها الحجر وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا ولسويتهما بالأرض، لأن هم كانوا عاملين الباب ايه؟ عالي، عشان اللي يخشوا من غير إرادتهم وهم بعد بالسهم يجيبوه فيجعلونه على الخاصة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الكعبة بشكلها الحالي هو المطلوب شرعا. إذن إعادتها لسيرتها الأولى واجب أم لا؟ نعم. طيب الناس دي لسه خارجة من إيه؟ من كفر ولسه دخلة فين؟ في الإسلام. الحفاظ عليهم واجب ولا لا؟ يبقى إذن اجتمع هنا إيه؟ واجبا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اجتماع الواجبين لابد أن يفعل أحدهما والأخير منهما، يهدمها ويبنيها على الطراز الذي يريده خير، وتتفرق أو يرتد بعض المسلمين، أم يتركها ويحافظ على إسلام المسلمين. إذن فعل خير الخيرين، إذن فعل. ولكن قطعا يا أخوانا هذه المسألة في غاية الأهمية وفي غاية الفهم، نريد أن نفصلها، ولكن قلت محلها علم أصول الفهم، ولكن أريد أن أبين هنا طرفا منها. هذه المسألة تحتاج إلى قوة علمية وإلى قوة عملية. القوة العلمية في ماذا؟ واحد، أن تحدد أن هذه واجبات أو أنها مندوبات أو أنها محرمات، تحتاج إلى قوة علمية أم لا؟ طيب لأن لو كان واجب متزاحم مع مندوب، هي دي محتاجة لسم تزاحم؟ إن كان الواجب متزاحما مع مباح، هل يسمى هذا تزاحما؟ إذن أنت تحتاج إلى قوة علمية لاكتشاف هذا أنه واجب وذاك أنه إيه؟ واجب. الشيء الثاني في القوة العلمية، تحتاج إلى معرفة أي الواجبين أعلى، ثم يأتي وقت القوة إيه؟ وهي اتخاذ القرار، وهي اتخاذ ايه؟ القرار، لا افعل او افعل. اذا في حقيقة الامر مسألة التزاحم مسألة كبيرة جدا، وعليها امثلة كثيرة جدا جدا في شريعتنا. طيب اعطيك مثالا حتى تعلم مدى المشاكل التي تنشأ في البيوت، مدى المشاكل التي تنشأ في المساجد بالباطل، ولا أقول حتى أنها تكون في باب تزاحم الواجبات بس، لا، ده العجب أن تنشأ المشاكل في باب السنن. أديك مثال، معلوم علما يقينا أن الساجد له أن يجافي بين جنبيه، يعني يبعد العضدين هكذا، واضحة؟ طيب طالما أن هذا الأمر سنة، طيب أنت في صف عن يمينك رجل وعن شمالك رجل، لو فعلت هكذا إذا ما النتيجة؟ أنك أهنت من بجوارك، والحفاظ على كرامة من بجوارك والحفاظ على الود الذي بينك وبينه من أكبر الواجبات، فكيف تفعل السنة وتضيع واجبا؟ اترك هذه السنة. العجب في هذا الباب أن المتروك تساب عليه وأن المفعول تساب عليه. تركت واجبا وأسفت عليه، لما؟ لأني حددته بالقوة العلمية وفعلته بالقوة العلمية فأساب على ترك الواجب، بل والله قد يساب الرجل على فعل المحرم، وسيأتي المزيد. ولكن أنا أريد أن أفتق لك المسألة فيها نظر من جهات عدة، هذه بعضها، هذه بعضها، فأرجو أن تهتم بمثل هذه المسائل تحل لك كثيرا من إيه؟ من المشاكل في البيوت وغير ذلك. وحتى الواحد في بيته يبص كوباية محطوطة مش في مكانها. طب أنا عارف لو اتكلمت ممكن تحصل مشكلة، طب ما شيلها يا أخي، الدنيا تهدد. الدنيا ما تهددش. عارف ان انا لو سبت حاجتي في مكان ممكن تحصل مشكلة، طب يا اخي ما شيلها في مكانها. هتقول لي تعبان، هو تعبك على العين والراس، ولكن التعب ده كم يساوي في المشكلة؟ لا يساوي شيئا. في الحقيقة شريعتنا فيها محاكاة للعقول بطريقة لا يمكن لشريعة نزلت أو لعلم نشأ أن يقترب من ذيلها فضلا عن أن يدخل في غمارها أبدا. هذا يعني كمال من كل جانب. مسألة أخرى، تزاحم الواجب مع السنة. هو دي محتاجة لتزاحم؟ هو الواجب بيتزاحم مع السنة أصلا؟ ولكن والله من كثرة ما رأيناه اضطررت للعنوانة، اضطررت لإيه؟ لأنني بمجرد ما أبحث في المثالين لأنهما تزاحما في حقي، فوجدت بالقوة العلمية أن أحدهما واجب والآخر سنة، فأي تزاحم من هذا؟ اترك السنة، افعل الواجب. ولكن الله كتبت اضطرارا، يقال انه يقدم الواجب قطعا، ومثاله الحفاظ على كرامة المسلمين وعدم ايذائهم واجب، وتقبيل الحجر الاسود ايه؟ سنة. اذا تقدم كرامة المسلم، وايضا المحافظة على المسلمين وعدم تنفيرهم من الصلاة واجبة، واطالة الصلاة سنة. اذا تقدم المحافظة على المسلمين. معلوم ان تقبيل الحجر الاسود سنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فلما عجز عن الوصول اليه اتى بالمحجنة عصايا وراح لمس الحجر وقبل المحجنة. اذا عند التزاحم حصل وبدل، لم يقدر على هذه وهذه أشار. واضحة؟ طيب، إذا وجد أن الفعل له بدائل تيجي تصر على التقبيل وتضرب هذا وتضرب هذا في رب الكعبة، رأيناه بأم أعيننا ضرب. وهل الحفاظ على كرامة المسلمين وعلى مشاعر المسلمين وعلى أبدان المسلمين ليست من الواجبات؟ من الواجبات. إذن أترك وكن فقيها وستساب على السنة المتروكة، ستساب على السنة المتروكة، وستساب من باب آخر أنك حفظت على من؟ على كرامة المسلمين وعدم إيذائهم. انظر من أين يأتيك الثواب، من حيث لا تشعر. ولكن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قطعا الذي يعلم انه سيثاب على الترك وخبر، غير الذي يترك كأنه مجبور على الترك. لا، انا تارك اختيارا لا اجبارا. واضحة؟ طيب، ومثالها تماما الاطالة في الصلاة، حاجة يعني نسأل الله السلام والعافية. ما تقولش يا اخوان انهم بيسمعوا في الصلاة، ما يبني تسمع في بيتك، سمع عند شيخك، جاي تسمع لي في الصلاة. ايه اللي احنا بنقوله؟ احنا بنقول مش عايزين اهمال في الصلاة، امور منتهي، ولكن الحظ من حولك. انت تصلي في مكان كله مثلا ورش، اذا هؤلاء اهل صنعة، ما ينفعش يقعدوا يصلوا الظهر والظهر وراك ساعة ولا نص ساعة كما ما يعرفوش، وخاصة إذا كانت المحلات متروكة مفتوحة أو مغلقة، فهذا يخلنا شغل وتكليف الناس فوق طاقتهم ما يصلح. واضحة؟ أو حتى في صلاة الفجر ميز بين أوقات العمل وغير أوقات العمل. معلوم أن عموم الوظائف بتنزل بدري، ما تجيش تقعد بقى تصلي لي لحد ما تطلع الشمس، ولا تقعد تطول لي فيه لحد ما الراجل ما يلحقش يفطر ولا يلحقش يلبس ولا كده، فاضطر انه يصلي فين؟ في بيته. لا، احنا بصراحه ممكن نرتكب آثاما بسبب جهلنا، وهو فقدان القدره ايه او القوه العلميه. فانتبه، والله عندنا امثله يعني تبكي، ولكن نقتصر على القدر الذي به يفهم المراد، وهذا حسبنا والله أعلم. وصلنا إلى حكم الواجب أو التعريف بالثمرة. انتبه، أول تعريف في المبحث كان تعريف بإيه؟ التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وأخيرا التعريف بإيه؟ بالثمرة. يعني لو قلت التعريف اللغوي وجب، يجب وجوبا وواجبا، مش كده؟ التعريف الاصطلاحي ما أمر به الشارع أمرا جازما، التعريف بالمثال وأقيم الصلاة، التعريف بالضد ضد الحرام، صحيح؟ التعريف بالثمرة وهو الخامس، يقال هنا يثاب فاعله امتثالا وتاركه متوعد بالعقاب مطلقا. نريد أن نقف هنا بعض الوقفات. يثاب فاعله امتثالا، خرج المنافق لأنه قد يفعل غير ممتثل لأمر الله، بل دفعا للمكروه في زعمه أنه سيقام عليه الحد أو نحو ذلك. إذن يثاب فاعله امتثالا، منة من الله عز وجل وفضل أنه فعل، والله تبارك وتعالى أخذ على نفسه الوعد بأن من فعل الواجبات أجير عليها، قد يكون محددا وقد يكون غير محدد، والمحدد وغير المحدد قد يضاعف إلى 700 ضعف، والله جواد كريم. ثم قال وتاركه، تارك ماذا؟ الواجب، متوعد. احنا بنقول يا اخوانا متوعد لا مستحق، لاننا نقول التوعد هذا اما تقصد الدنيا وإما أنك تقصد الآخرة. فإن قلت أنك تقصد الآخرة فهذه كارثة، فإن الله عز وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن لو قلت مستحق إذن تقصد أن تقول أنه سيعذب، والله عز وجل ما قال هذا، بل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات في آخرها فمن ترك من ذلك شيئا فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذن قولا واحدا لو كان المراد بتاركه في الآخرة لا ينفعش كلمة مستحق أبدا، هو متوعد فقط. وهذه ليست ببعيدة، من الممكن أن تقول لابنك لو تركت المذاكرة ستضرب، من الممكن أن تضرب ومن الممكن أن تترك، واخد بالك؟ فإن قيل أنه مستحق يبقى يضرب، متوعد قد يحصل الخلف. واضحة؟ إذا ما بقي إلا كلمة ماذا في الدنيا. ففي الدنيا واحدة من سنتين، إما غير محددة شرعا، يعني الذنب هذا ليس عليه شيء شرعا محدد، وإما له شيء محدد. فالغير محدد إذا التعلق بالآخرة، فخرج قسم آخر. إذا ما بقي إلا المحدد. المحدد إما أن الإمام علمه وإما لم يعلم، يعني وصل للإمام أن فلان سرق، أن فلان زنى، أن فلان كذا، إما علم وإما لم. فإن كان لم يعلم وجب على الناس أن يستروا عليه وعدم فضحه، وهذا لا ينافي النصح. يا هزال هل سترته بثوبك؟ إذا خرجت جزئية. إذا ما بقي إلا ماذا؟ إلا ما وصل للإمام وفيه حد واضحة بأن الإمام يجب عليه إقامة هذا الحد. فبفرض أن هذه الجزئية يصح فيها أن يقول أنها مستحقة، فمما لا شك فيه لا أقيم تعريفا على جزئية بسيطة من جملة جزئيات كثيرة، وتاركه متوعد بالعقاب. قلت مطلقا، لما؟ حتى أخرج شيئين: الواجب الكفائي، لأنه لو قام به البعض سقط عن عن الآخرين القادرين، يبقى خرج كده. لو ما قلتش مطلقا دي وتاركه، هو ترك الواجب الكفائي ده تارك أم لا؟ يبقى دخل في الحد. عايز اخرجه احط مطلقا، فخرج الواجب الكفائي، بل خرج الواجب الموسع الذي بين وقتين في الحدود، لان الذي اخر ويقصد الاداء غير الذي اخر ولم يقصد الاداء على تفصيل سابق. لذلك يقول هنا: يساب فاعله امتثالا وتاركه متوعد بالعقاب مطلقا. ومعنى ما سبق أن الثواب متعلق بمن فعل الأمر طائعا لله ولرسوله، وأما تاركه فهو متوعد بالعقاب إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود من مطلقا أي تركه بالكلية، فاحترزنا بها من تأخير الفعل في الواجب الموسع، وكذلك احترزنا بها في فرض الكفاية. مسألة جديدة، ألا وهي مراتب الإيجاب. قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون محنة. فالنعمة كإيجاب الإيمان والمعروف، مش كده؟ ده نعمة أم لا؟ طب عقوبة كقوله تعالى: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ده عقوبة، أوجب عليهم شيئا عقوبة واضحة. وقد تكون محنة، الامتحان: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. واضحة. إذن الله عز وجل أراد امتحانهم بهذا. إذن الواجب قد يتردد بين النعمة أو بين المنحة والمحنة وبينهما العقوبة. وإلى هنا ينتهي الكلام عن الجزئية الأولى من طلب الإيجاد من الأحكام التكليفية، ألا وهو الواجب. قطعا هناك مسائل كثيرة إن شاء الله تعالى نتكلم عنها في وقت آخر. استريح بس شظهرين كده. بسم الله. نأخذ مسألة من التعريفات الأولية، وهي الكلام الخبري والكلام الإنشائي. الكلام الخبري والكلام إيه؟ الإنشائي. الكلام في لغة العرب إما خبري وإما إنشائي. ولو تتذكرون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسلمين خبر، وبقية الأشياء إنشاء. هذه هي لغة العرب. ولكن الكلام باعتبار الخبر والإنشاء ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول كلام خبري اللفظ والمعنى، الثاني كلام إنشائي اللفظ والمعنى، الثالث كلام خبري اللفظ إنشائي إيه المعنى، والرابع كلام إنشائي اللفظ خبري المعنى. ما دي أصلا معادلة، يعني القسمة دي أصلا عقلية بحتة، واضحة؟ يعني بنقول سين وصاد، سين مستقلة لفظا ومعنى، وصاد مستقلة لفظا ومعنى. سين مستقلة لفظا ولكن معناها معنى الصاد، والصاد مستقلة لفظا ولكن معناها معنى، فيش اصلا اكثر من درش يجيب قسم خامس افتا. واضحة؟ طيب نتكلم عن المراد بالخبر اولا، وعن المراد بالانشاء ثانيا. نبدأ بالإنشاء لأنه أسهل، فتسمعون كلاما عجبا في هذه المسألة. فالإنشاء افعل أو لا تفعل، هذا الإنشاء. طيب لو قلت لك اكتب، هذا الكلام يتحمل صدق وكذب؟ علاقة الصدق والكذب لك اكتب. لا تشرب يتحمل صدق وكذب؟ اذا الصدق والكذب يدخلان في ماذا؟ في الخبر لا الانشاء. اذا انتهينا من الانشاء. اذا الانشاء له صيغة وله وصف، صيغته افعل او لا تفعل، ووصفه ماذا؟ لا يحتمل الصدق والكذب. طبعا ما تقف ليش بقى الوحدة وتقول لصيغة الإنشاء بس افعل او لا تفعل. لا يا عم الشيخ، انا عندي صيغ الإجاب فوق معالك الثور، وعندي صيغ من النهي فوق معالك الثور، ولكن هيجي وقتها. ولكن احنا بنقول عنوان الإجاب افعل، وعنوان النهي لا تفعل. اما الصيغ كثيرة جدا وستذكر ان شاء الله بالعشرات، وأنا ما أقول. واضحة؟ الخبر رجل جاء لك فقال مئذنة المسجد وقعت، كلامه هذا خبر أم لا؟ ممكن يكون صادق وممكن يكون كذب. إذن الخبر يحتمل الصدق. دي مشكلة كبيرة خالص يا اخوانا، والله مشكلة كبيرة خالص. هو يحتمل الصدق والكذب ام يحتمل الصدق او الكذب؟ واخد بالك؟ طبعا مسألة كبيرة جدا جدا، وتفكروا ان بنضيع وقت. لا، ده الفرق بينهما فرق بين لفظين، المقبولات والقبولات. المقبولات وإيه؟ والقبولات. وكما سيأتي الآن لا يلزم من تنافي المقبولات تنافي القبولات، ماشي. ولكن احنا عايزين نفرق يا اخواننا في الكلام، خليكم بقى نصحين بقى، ما تتعبوش قلبي. ما احنا لازم نفرق بين كلام الله، نفرق بين الوحي وبين كلام غير الوحي. هو كلام الوحي يتضمن او يتحمل صدق وكذب؟ هو الصدق بس، لا يتحمل الا ايه؟ الصدق. ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا. يبقى اذا كلامنا لا يمس كلام الله لا من قريب ولا من بعيد، فكلامه كله صدق، وأحكام كلها عدل، ونبينا كلامه كله صدق وأحكام كلها عدل، لأن الشريعة أصلا عدل، والسنة منزلة من عند الله عز وجل، كما أن القرآن منزل سواء بسواء، وسيأتي في أصول الفهم إن شاء الله تعالى. طيب احنا لسه هنبتدي احنا لسه هنبتدي. طيب احنا بنقول الخبر كلام يحتمل الصدق او الكذب او الصدق والكذب. اولا انا في الكتاب كاتب او، ولكن في الحقيقة انا اقصد بمعنى الواو، اي يحتمل الصدق والكذب. وقد تنازع الناس فيها، هل الخبر يحتمل الصدق او الكذب، ام يحتمل الصدق والكذب؟ تنازعوا نزاع رهيب جدا، والصواب انه يحتمل الصدق والكذب، لا الصدق او الكذب. واحد يقول لي طب ايه الفرق بس، عشان نبقى ايه متصورين المسألة ماشية ازاي. قلت ان هذه المسألة بنيت على لفظين، لفظ اسمه مقبول ولفظ اسمه قبول. مقبول وقبول، واضحة؟ فلو قلت كلامك مقبول، كلمة مقبول بعد ام قبله؟ انتبه، يعني بعدما تدبرته علمت صحته، ام قبل ان اتدبر الصحة والضعف؟ بعد. يبقى بقول اقول الكلام ايه؟ مقبول. لو قلت قولا وفيه احتمالات، نقول هذا الكلام ايه؟ يقبل. كلام ايه؟ يقبل. يقبل هذا الاحتمال، فالخبر يقبل الصدق والكذب، لأننا لو قلنا الصدق أو الكذب إذا حددنا أن اللفظ يحتمل إما صدق أو كذب، والتحديد يتم بعد إيه؟ بعد التدبر. أصبح مقبولا، أصبح إيه؟ ولكن لما نقول إن مقبول مفعول، والمفعول سقط عليه أثر الفعل، فقلت كلاما، فقلت هذا صدق، قلت كلاما، قلت هذا كذب، إذا أنا حكمت أنواه، فالمحكوم عليه هذا بعد الحكم يسمى إيه؟ مقبول. يعني اخترت قولا من قولين، وهذا يناسب الصدق أو الكذب. ولكن قبول الشيء ده مش مصدر، والمصدر مجرد عن الزمان ام لا؟ يعني حدث مجرد عن الزمان، اذا انت تنظر في الذات ام لا؟ طب اي كلام لو نظرت نزعته يبقى تحمل الصدق عليه والكاذب. يبقى في حقيقة الامر نقول الخبر يتحمل الصدق والكذب لو نظرت الى الذات، ولكن لو قلت تحمل الصدق او الكذب يبقى انت حكمت. يبقى الصواب ايهما؟ الصدق والكذب. لذلك بنقول دائما المقبول بعد الحكم، وبعده لا احتمال، صحيح؟ فقط الاحتمال والقبول قبل الحكم، لانك بتنزل الى الذات، وقبوله يحتمل صدقا وكذب. لذلك يقال لا يلزم من تنافي المقبولات تنافي القبولات. واخد بالك؟ مش معنى ان انا نفيت المقبولات ان انا هنفي القبولات. يعني لو نفيت احد الصدق والكذب عن الكلام، لان الكلام اما صدق، الخبر الا صدق او كذب، لو قلت لا اقتنعوش، لم عدم اقتناعهم بعده انهم لم يقتنعوا قبله، بل بعد تمييز وقبله اجتماع. ماشي، طيب ندخل بقى في الكلام عن الاقسام. القسم الاول الكلام الخبري لفظا ومعنى. يعني لفظه لا في افعل ولا لا تفعل، ومعناه فعلا وما ورد منه فعلا مجرد الخبر. قال تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ده خبر ولا لا؟ خبر لفظا ومعنى، وان كان ليا فيها كلام، لان يجب انك تعتقد ذلك وتدعو لذلك، ولكن احنا نقطع النظر عن التفسير بهذه الطريقة ونقول فعلا هذه ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا خبر لفظا ومعنى، وكما سبق انه لا يتحمل الا الصدق. قال تعالى وما يستوي الاعمى والبصير، ده خبر ولا مش خبر؟ خبر لفظا ومعنى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ده خبر لفظا ومعنى. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، لفظ خبرا، خبر لفظا ومعنى. بني الإسلام على خمس، الحديث المتفق عليه والذي قبله متفق عليه عن عمر والثاني عن ابن عمر، بني الإسلام على خمسة عن ابن عمر، أيضا هذا خبر، وهذا الخبر أيضا لفظا ومعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما لم ده في مسألة كبيرة خالص هنا. أيضا الحديث ده متفق عليه عن حكيم بن حزام، الشيخ عايز يورطني في مسألة كبيرة، هناك فرق بين يفترق وافترق، يفترق وافترق، في فرق كبير جدا، يفترق وتفرق، آسف، تاء بعد الفاء أو تاء قبل الفاء، تفرق غير يفترق. وهذه أيضا مسألة في أصول الفهم ومهمة جدا، ولكن خلاصة الكلام يفترق التاء التي بعد الفاء بالأبدان، والتاني تفرق بالأذهان، وهيأتي الكلام بالتفصيل. ماشي؟ لذلك تفترق أمتي، اللي يتدبر المعنى ليه رهيب، أو افترقت أمتي. طب ما هم لو افترقوا في المذاهب افترقت أبدانهم، وهذا هو الذي حصل، واضح؟ وإن جاء النص بلفظ تفرق، إذا تفرق الأبدان من باب اللزوم، فإن افترقت الأفكار أو القلوب مما لا شك فيه تفرقت الأبدان. يأتي الكلام إن شاء الله. القسم الثاني الكلام الإنشائي لفظا ومعنى. مثالها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا افعل اهو، آتوا افعل، واستعينوا بالصبر والصلاة افعل لإنشاء، ولا تقربوا الزنا لا تفعل إنشاء. كل هذا لفظا وإيه ومعنى. ومثال من السنة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه عن أبي مسعود وهو عقبة ابن عامر رضي الله عنه. نهى عن ثمن الكلب، ما ينفعش تشتري الكلاب ولا تبيع الكلاب إلا كلب إيه صيد أو كلب الكلب المعلم، يعني واخد بالك، معلم صنعة من الصنعات. ما ينفعش تشتري كلب ولا تبيعه ولا يقعد في بيتك، لا تقول لي معه ولا من ملاش. ها زي اللي بيقول لي ازاي يمنع كلب اللولوب جميل ده، ازاي حد يقدر يقول ان يمنع الملائكة من دخول البيت؟ والله عز وجل لما حرمها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لي له ولا قرد، قال كلب محرم. والاستثناء خلافا لابن تيمية وابن القيم المعلم، واضحة؟ اي يجوز شراؤه. وانا اعلم ان ابن تيمية رحمه الله لا يجوز ايضا شراؤه، هو ابن القيم، ولكن مما لا شك فيه السبب ان الا المعلم هذه لم تثبت عندهما. فلو قلت في يوم من الايام ان ابن تيمية يقول بجواز شراء الكلب المعلم انا صادق، لاني اعلم مذهب ابن تيمية انه اذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث لم يصح عنده بهذه الزيادة. والكلام هذا معلوم، وذكره ابن القيم رحمه الله، وهو ذكره ابن تيمية رحمه الله، لكن ابن القيم ذكره في اخر الزاد. طيب، ومهر البغي الزنا عياذا بالله، وحلوان الكاهن اللي هي بيقول عليها الحلاوة، يبقى قاعد يدمر في عباد الله وتديله كمان حلاوة ياكلها. او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة او المخاضرة او المنابذة او الملامسة او المزابنة. الحديث رواه البخاري عن انس، وكل واحدة من هذه لها ايه معاني، محاقلة لها معنى، والمخاضرة لها معنى، والمنابذة لها معنى، والملامسة لها معنى، والمزابنة لها معنى. ولكن نهى اي لا تفعل، لا تبع بيع المحاقلة ولا تبع بيع المخاضرة، ونهى عن بيع السنين، ونهى عن المزارعة، إلى آخره من النصوص التي نهى. إلى هنا ينتهي الكلام عن القسم الثاني، ألا وهو الكلام الإنشائي لفظا ومعنى. بصراحة أنا مش قادر أكثر من كده. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.